باب نواقض الوضوء.
نعم، لما فرغ من الوضوء وأحكامه ناسب أن يذكر نواقضه، لأنك لا بد أن تعرف الشيء وتعرف أيضا ما يخل به. لازم للمسلم أن يعرف الحكم الشرعي ويعرف ما ينافض الحكم الشرعي. ما يقول يكفي أن يعرف أعرف الوضوء وأحكام الوضوء وله بلازم أعرف النواقض، يقول لا، هذا ما يجوز، باطل. لازم تعرف الأمرين، تعرف ما هو الوضوء الصحيح أولا، ثم تعرف ما ينقض هذا الوضوء ويفسده. فقوله نواقض الوضوء معناه مفسدات الوضوء. النواقض يعني المفسدات. شبه الوضوء بالبناء وشبه مفسداته بالنواقض، نواقض البناء. نعم، وهي ثمانية، نواقض الوضوء ثمانية، ذكر هنا منها سبعة. نعم،
ينقض ما خرج من سبيل.
الأول من نواقض الوضوء الخارج من السبيل، القبل أو الدبر، سواء كان معتادا أو نادرا، سواء كان طاهرا أو نجسا. ما خرج من الدبر قبلا كان، ما خرج من الفرجين القبل والدبر، سواء كان نادرا أو معتادا، طاهرا أو نجسا، فإنه ينقض الوضوء. ولهذا قال ينقض ما خرج من سبيل، ما عامة، ما خرج من سبيل. نعم،
ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن.
الثاني، الناقض الثاني الخارج من بقية البدن بشرط، بشرطين. ما خرج من بقية البدن ينقض الوضوء بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا الخارج نجسا كالقيء والدم. الشرط الثاني أن يكون هذا الخارج كثيرا. فإن كان الخارج من البدن ليس نجسا فإنه لا ينقض، كالريق والنخامة والعرق غير ذلك، هذا لا ينقض لأنه ليس بنجس. أو كان نجسا لكنه قليل، شوي من الدم أو شوي من القيء، هذا لا ينقض الوضوء لأن العبرة بالكثير لا بالقليل. نعم،
خارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما.
يعني أن الخارج من بقية البدن على قسمين، لا على قسمين. قسم الأول أن يكون بولا أو غائطا، هذا ينقض الوضوء مطلقا قليلا كان أو كثيرا. لو فرضنا انه فتح له مخرج، وهذا يقع كثيرا الان، انه ينسد المخرج الاصلي او يصاب بمرض فيفتحون له مخرجا اخر للبول والغائط، ولا حول ولا قوه الا بالله. فما خرج من هذا الفتحه من البول والغائط ينقض الوضوء، ينقض الوضوء لأنه بول أو غائط. والنبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول أو جاء أحد منكم من الغائط والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صفوان بن عسال: أمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع ثيابنا إلا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم. فعد البول والغائط ناقضا مطلقا. فإذا فتح له مخرج وخرج منه بول أو غائط انتقض وضوءه. أما الريح لو خرج ريح من هذه الفتحة يعني لا تنقض الوضوء، إنما تنقض الوضوء خروج الريح إذا كان من المخرج الأصلي، إذا كان من المخرج الأصلي. القسم الثاني أن يكون الخارج من بقية البدن غير بول ولا غائط لكنه نجس كالدم والقي والرعاف، فهذا ينقض بشرط أن يكون كثيرا. أما إن كان شيئا يسيرا فإنه لا حكم له، لأنه ثبت أن الصحابة أو بعض الصحابة يكون بهم قروح أو حبوب وينفجر منها دم ولا يخرجون من الصلاة كابن عمر وغيره، لأن هذا يسير. نعم.
وزوال العقل
هذا الثالث. الثالث زوال العقل، ثالث من نواقض الوضوء زوال العقل بنوم أو إغماء أو جنون أو سكر والعياذ بالله. فإذا زال العقل فإنه يبطل الوضوء، لأنه لا يحس، إذا زال عقله لا يحس بما يخرج منه ولا يضبط نفسه، لا يحس بما، فقد يتبول وهو ما يدري ويتغوط وهو ما يدري، تخرج منه ريح وهو لا يدري، ما يضبط نفسه إذا كان زال عقله بنوم أو إغماء أو جنون أو بسكر، لا يدري ماذا حصل له، هذا ينتقض وضوءه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في حديث صفوان بن عسال: ولكن من بول وغائط ونوم. فعد النوم مع البول والغائط فدل على أنه ينقض الوضوء. نعم.
وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم.
إلا يسير النوم في النعاس من إنسان متمكن من نفسه كالقاعد الجالس ينتظر الصلاة مثلا ونعس، هذا ما يضر، لأن هذا ما يزول عقله نهائيا، يحس بالأشياء من حوله، وأيضا هو يدري عن نفسه. وكان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون الصلاة في المسجد حتى تخفق رؤوسهم يعني بالنعاس، ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون كما في حديث أنس رضي الله عنه. دل على أن اليسير من النوم خاصة، اليسير من النوم خاصة لا ينقض الوضوء. أما من الجنون ومن الإغماء ومن السكر فلا ينقض الوضوء ولا يستثنى منه شيء. نعم.
ومس ذكر إلا إلا يسير وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم.
من قاعد وقائم. أما الماشي ينتقض الوضوء، إذا نامه يمشي أو نعسه يمشي ينتقض الوضوء، لأنه لا يتمكن من نفسه. أو كان متكئا، ما هو قاعد، متكي على الجدار ولا على شيء وراء ظهره، هذا أيضا ينتقض الوضوء لأنه ما يحس بنفسه. أو مضطجعا على الأرض فهذا ينقض النوم بحقه مطلقا، لأنه لا يدري عن نفسه سواء كان نومه قليلا أو كثيرا. إنما يستثنى النوم اليسير، لاحظوا هذا، النوم اليسير من القاعد أو القائم الواقف، يعني يصلي واحد يصلي جاي يصلي وقد ينعس وهو قائم، هذا لا يضر لأنه يعني متمكن من نفسه. إذن النوم الذي لا ينقض الوضوء ما يشترط به شرطان: أولا أن يكون يسيرا، ثانيا أن يكون من متمكن من نفسه كالقاعد غير المتكي وكالقائم، القائم الذي يصلي أو في غير صلاة لأنه متمكن من نفسه مثل القاعد. نعم.
ومس ذكر متصل،
هذا الرابع الناقض الرابع، مس الذكر بقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. وفي حديث: من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، أو من مس فرجه فليتوضأ. ويشترط في الذكر أن يكون أصليا، ما يكون ذكر زائد، ما يكون ذكرا زائدا، لأنه عضو زائد لا عذرة به. وأن يكون متصلا، فإن كان مقطوعا، إن كان مقطوعا فإنه لا يضر مسه لأنه منفصل، قطعة منفصلة ليس لها حكم، ولا يسمى الآن ذكر ما دام أنه مفصول ومقطوع لا يسمى ذكر. نعم.
ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه،
أو قبل امرأة، ذكر رجل أو قبل امرأة، قبل امرأة هو فرج المرأة، لحديث: من مس فرجه، هذا يشمل، وكذلك حلقة الدبر للاثنين للرجل والمرأة لأنه فرج، حلقة الدبر. إذن يكون الممسوس ثلاثة أشياء: إما ذكر رجل، وإما حلقت دور من رجل وامرأة، وإما قبل امرأة. نعم. كل هذا ينقض الوضوء مسه. نعم.
لظهر كفه أو بطنه،
لكفه. أما لو مس، لاحظوا، لو مس فرجه قبلا كان أو دبر بغير الكف، كأن مسه بذراعه أو بمرفقة أو برجل، هذا لا يضر، هذا لا يضر، لأن الرسول نص على اليد: من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ. واليد هي الكف، سواء مس في باطنها أو في ظاهرها أو برؤوس أصابعها، هذا الذي ينقض الوضوء. نعم.
ولمسهما للخنثى مشكل،
خنثى المشكل هو الذي له آلتان، آلة امرأة وآلة رجل، ولا يدرى هل هو ذكر أو أنثى. هذا المشكل سمي مشكلا لأنه لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى، يحتمل أنه ذكر ويحتمل أنه أنثى. فما الحكم لو مس إنسان أو هو مس، أو هو مس آلة المرأة التي فيه أو آلة الأنثى التي فيه؟ قال: إذا مس الذكر ذكر الكنثى بشهوة، إذا مس الذكر ذكر الكنثى المشكل بشهوة انتقض وضوءه، لأنه إن كان رجلا فقد مس ذكر، وإن كان أنثى فقد مسه لشهوة، فقد مسه لشهوة. أو كذلك الأنثى مست قبل الخنثى، يعني ما يشبه فرج المرأة، بشهوة أيضا بطل وضوءها، لأنه إن كان ذكرا فقد مست ذكره، وإن كان أنثى فقد مستها، فقد مستها لشهوة. نعم، وإن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كانت أنثى فقد مست فرجها. نعم.
ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما.
إذا مست المرأة، إذا مست المرأة قبل الخنثى بشهوة، إذا مست المرأة قبل الخنثى بشهوة انتقض وضوءها، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، أليس كذلك؟ وإن كان ذكرا فقد مسته لشهوة فينتقض وضوءها. نعم.
ومسه امرأة بشهوة أو ثم،
هذا الخامس. ها؟ هو الخامس ولا السادس؟ الخامس، الناقض الخامس، مس امرأة بشهوة، مس امرأة. أما لو مس ذكرا، لو مس ذكرا ولو صغيرا أنا لا ينتقل الوضوء، يشترط أن يكون المس لامرأة، هذا الشرط. الشرط الثاني أن يكون المس لشهوة، أن يكون المس لشهوة، فإنه ينتقض وضوءه إذا مس امرأة، هذا واحد، لشهوة هذا اثنين، شرط، فإنه ينتقض وضوءه. ما الدليل؟ قوله تعالى لما ذكر موجبات الوضوء قال أو لامستم النساء، وفي قراءة أو لمستم النساء، والمراد بالملامسة هنا أو اللمس المس على أحد التفسيرين، على أحد التفسيرين. التفسير الثاني أن المراد بالملامسة أو اللمس الجماع، وبكل تفسير أخذ طائفة من العلماء. فعند الشافعية أن المس، أن مس المرأة ينقض مطلقا بشهوة أو بغير شهوة، لقوله تعالى أو لامستم النساء، هذا عند الشافعية. عند المالكية أنه لا، أنه عند الحنابلة، عند الحنابلة والمالكية، عند الحنابلة والمالكية أنه يشترط أن يمس المرأة لشهوة، فإن مسها لغير شهوة إن هذا لا ينقض الوضوء. لماذا قيدتموه بالشهوة؟ لماذا قيدتموه بالشهوة والآية مطلقة؟ قالوا لأن مسها بشهوة مظنة الخروج، مظنة خروج شيء، مثل النوم، النوم ما هو بينقض لنفسه، وإنما ينقض لأنه مظنة الخروج، ومظنة الشيء تنزل منزله. فلما كان مس المرأة بشهوة مظنة خروج شيء من ذكره، إما نبي وإما مني، فإنه ينقض الوضوء. هذا عند الحنابلة والمالكين. القول الثالث أن مس المرأة لا ينقض مطلقا سواء لشهوة أو لغير شهوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ويذهب ويصلي ولا يعيد الوضوء. ولا شك أن التقبيل أنه مس، أنه مس للمرأة. وهذا رجحه شيخ الإسلام بن تيمية وجماعة، حتى أذكر أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يفتي بهذا، إن مس المرأة لا ينقض مطلقا. وقالوا الآية ولامستم النساء المراد بها الجماع، ملامسة الجماع وليس مجرد المس من غير جماع. هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة. ولكن الذي ترتاح إليه النفس هو القول الثاني، أنه إن مسها لشهوة انتقض وضوءه، لأن المس بشهوة مظنة خروج شيء منه، والمظنة تنزل منزلة الحقيقة في بعض الأحوال. أما إن مسها لغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. نعم، هذا هو الذي تطمئن إليه، وهو قول الحنابلة والمالكية. نعم.
ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها،
كذلك المرأة إذا مست الرجل بشهوة فإنه ينتقل وضوءها، لأن حكمها في هذا حكم الرجل. نعم.
ومس حلقة جبر،
هذا سبق أنه يدخل في الفرج. الفرج يشمل الحلقة في الدبر، ويشمل الذكر ويشمل قبل المرأة، كله يسمى فرج. نعم.
لا مس شعر.
نعم.
ومس حلقة في الدبر، لا مس شعر وظفر وأمرج.
لو مس من المرأة ما هو في حكم المنفصل، لو مس من المرأة شيئا في حكم المنفصل كالشعر، مس شعر رأسها بشهوة، أو مس ظفرها، فإن هذا لا ينقض الوضوء، لأن هذا في حكم المنفصل. نعم.
لا مس شعر وظفر وأمرج.
ولا مس أمرج، ونص على الأمرج لأنه محل شهوة. قال لا ينقض، لأن الآية إنما وردت في النساء، أو لامستم النساء، وهذا ذكر ما هو بامرأة، فلا يدخل في عموم الآية. ولكن الصحيح انه اذا قيل ان مس المراه بشهوه ينقض الوضوء فان مس الامرد بشهوه ينقض الوضوء، لان العله واحده، هي مظنه خروج شيء منه، المعنى واحد. بل ربما يكون مس الامرد والعياذ بالله عند بعض المفتونين اشد من مس المراه، ويسبب له من تحرك الشهوة أكثر مما يسببه مس المرأة إذا كان مبتلا ومفتونا بهذه الجريمة. نعم.
ولا مع حائل.
ولا ينقض المس مع حائل، يشترط أن يكون المس مباشر، هذا شرط ثاني، أن يكون المس مباشرا. أما لو مسه من وراء حائل، وضع على يديه شيء جوارب، أو من وراء ثوب، أو من وراء عباءة، فهذا لا ينقض ولو كان بشهوة، لأنه في الحقيقة ما مس المرأة وإنما مس الحائل، والنص إنما جاء في مس المرأة. نعم.
ولا ملموس بدنه ولو.
إذا يشترط في مس المرأة الذي ينقض الوضوء شرطان، أن يكون بشهوة، وأن يكون من غير حائل، أن يكون مباشرة من غير حائل، نعم.
ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة.
ولو وجد ولا ينقض ملموس بدنه. إذا مس الرجل المرأة لشهوة والمرأة ما عندها شهوة فلا ينتقض وضوء المرأة، لا ينتقض وضوء المرأة، فلا ينتقض وضوء الممسوس بدنه، لأن الحديث لأن الآية إنما وردت في الماس ولم ترد في الممسوس. نعم.
وينقض غسل ميت.
هذا هو السادس، ينقض تغسيل الميت. من غسل ميتا يعني باشر تغسيله وتقليبه فإنه وكان على الوضوء فإنه ينتقل الوضوء. ما الدليل على هذا؟ قالوا لأن بعض الصحابة كانوا إذا غسلوا الأموات يتوضعون بعد ذلك، كانوا يتوضعون بعد ذلك، ولكن هذا فيه نظر. والصحيح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، وربما يكون فعل الصحابة يعني فعل من فعله من الصحابة من باب الاستحباب، من باب الاستحباب لا من باب أن تغسيل الميت ينقض الوضوء. نعم.
وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجذور.
هذا السابع، الناقض السابع أكل اللحم من الجذور وهي الإبل، الجذور معناها الإبل، أما البقر والغنم فلا ينقض أكل لحمها، إنما هذا خاص بالجذور، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، قالوا أنا أتوضأ من لحوم الغنم قال لا، قال لا، فدل على أن هذا خاص بلحوم الإبل. قال الإمام أحمد رحمه الله في نقض الوضوء بأكل لحم الجذور حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة، حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. وقوله خاصة يخرج غير اللحم، يخرج ما لا يسمى لحما كالكبد والطحال والأمعاء والعصب ولحم الرأس والمرق ولبن الإبل، كل هذا ما ينقض، كل هذا عندهم ما ينقض، لأنه لا يسمى لحما مطلقا. اللحم إذا أطلق فإنه يتناول غير هذه الأشياء، فلو وكلت واحد يشري لك لحم، شرى لك كبد ولا طحال ولا أمعاء، هل يقال إنه شرى لك لحم؟ لا، ما يصير لحم، هذا يسمى باسمه الخاص، يسمى كبد ما يسمى لحم، يسمى كبد، يسمى مخرام، يسمى أمعاء، أحشى، سمى باسمه الخاص. أما اللحم فينصرف إلى غيره. لو جاب لك عصب والصيف يجيب لك لحم وجاب لك عصب، هذا ما يصير لحم. جاب لك شحم والصيف يجيب لك لحم بعير وجاب لك شحم بعير، يقول هذا ما هو بلحم. فلا ينقض، تنقض هذه الأشياء لأنها ليست بلحم، إذا أطلقت لا تسمى لحما, وإنما تسمى بأسمائها الخاصة. فلحم رأس يقول لا, أنت ما قلت بالوكالة, أنا ما وكلت التسجيل رأس, أما كل تسجيل لحم, لحم جزور, دل على أن هذه الأشياء لا تدخل في اللحم إلى أخر. نعم. ولو السؤال للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أنا توضأ من لحوم, من لحوم الإبل, ما قالوا توضأ من الإبل, من أكل الإبل, ما سألوها نتوضأ من أكل الإبل, بل قالوا من لحوم الإبل. نعم. وبعض العلماء يرى أن هذه الأشياء تنقص, وأن لحم الإبل يتناول كل أجزاء الإبل, كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير, لحم الخنزير, فالخنزير كله يحرم, جميع أجزائه تحرم, والله جل وعلا يقول لحم الخنزير, فلا يختص هذا ببعض أجزائه دون بعض. ولعل هذا هو الصحيح, أن جميع أجزاء البعير التي توكل تنقض الوضوء, لحم الرأس, الأمعاء, الكبد, الأحشاء, حتى العصب. أما الشحم هذا صحيح أنه ما يسمى لحم, هذا من الدهن, كذلك المرق هذا ما يسمى لحم. نعم. وليس من أجزاء البعير, المرض ما هو من أجزاء البعير, إنما هو دهن فقط. نعم.
وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت,
هذا السابع. السابع من نواقض الوضوء, كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا, كالجنابة, إذا الإنسان جامع وحصل عليه جنابة وجب عليه طهارتان, طهارة عن حدث الأصغر وطهارة عن الحدث الأكبر, فلا بد أن يتوضأ ثم يغتسل, أو ينوي الطهارة عن الحدثين ويدخل الأصغر في الأكبر, أو حاضت المرأة, إذا حاضت المرأة هذا حدث أكبر فيوجب عليها الغسل ويوجب عليها الوضوء, يجب عليها الطهارتان, كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت, فإن الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء, لأن الوارد هو تغسيل الميت ولم يرد توضية الميت, ف الموت هذا, ولأن غسل الميت ما يرفع الحدث, لأن الموت باقي, لو كان الموت هو السبب في الغسل ما ارتفع الموت, الموت باقي, تغسيل الميت هذه عبودية, أمر تعبد, أمر تعبدي لا لرفع حدث, أمر تعبدي, وهو الذي لا يعقل معناه, يعني لا يظهر لنا الحكمة فيه, لكن نفعله لأمر الله سبحانه وتعالى لذلك, وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام, وإن لم نعرف الحكمة. نعم.
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو في العكس بنى على اليقين.
انتهى الآن من النواقض, عرفنا أن المذكور هنا سبع, حاول الشارح أن يجعل ثمانية لكن ما هو ظاهر, الشارح عدها ثمانية لكن ما هو ظاهر, الثامن عند غير الماتن هنا, الثامن يقولون الردة عن الإسلام, هذا هو الثامن, الردة عن الإسلام, فرضنا أن واحد مسلم على وضوء, مسلم متوضي ثم ارتد عن الإسلام بسبب ناقض من نواقض الإسلام، تكلم بكلمة الكفر مثلا والعياذ بالله، تكلم بكلمة الكفر، سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام أو استهزأ بالقرآن أو استهزأ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه ردة عن دين الإسلام ولا لا؟ سجد لصنم، فعل فعلا أو قال قولا أو اعتقد اعتقادا بقلبه ينقض الإسلام، فهذا إذا تاب إلى الله ورجع إلى الإسلام يجب عليه الوضوء، ولو كان وضوءه الأول لم ينتقض بغير الردة، ما حدث منه بول ولا غائط ولا ريح ولا ما حدث نواقض، الردة وحدها ناقض من نواقض الإسلام. لأن الردة تبطل جميع الأعمال، الردة تبطل جميع الأعمال والعياذ بالله، ومن الأعمال الوضوء، لأن الوضوء عبادة فيبطل بالردة، فإذا تاب إلى الله وجب عليه الوضوء ولو كان لم يحصل منه ناقض غير الردة. هذا هو الثامن. نعم.
ومن تيقن الطهارة،
يقول أنا على وضوء وأنا الحمد لله أنا صحيح أن حصل من ناقض من نواقض الإسلام، لكن أنا أتوب إلى الله وأستغفره وبصلي بوضوءي الأول، نقول لا، الله جل وعلا يقول ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فالردة تبطل الأعمال، ومنها الوضوء. لو حج الإنسان وهو مسلم ثم ارتد ثم تاب إلى الله لا بد يعيد حجة الإسلام، لأن حجه الأول بطل بالردة، حجه الأول بطل بالردة، كذلك جميع أعماله تحبط بالردة، فيستأنف الإيمان والإسلام من جديد. نعم.
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو في العكس فلا على اليقين.
إنسان على طهارة متيقن منهم توضأ، لكن شك في الحدث، هل الحدث حصل منه ناقض من نواقض الوضوء، تردد، الشك معناه التردد بين شيئين لا مرجح لأحدهما، هذا هو الشك، تردد بين شيئين لا مرجح لأحدهما، فإن ترجح أحدهما يسمى ظن، إذا تردد بين شيئين مع رجحان أحدهما هذا يسمى بالظن، أما إذا لم يحصل ترجيح لأحد الأمرين فإن هذا يسمى شكا، يسمى شكا، فإذا تردد هل انتقل وضوءه أو لم ينتقل، نقول لا، الأصل بقاء الوضوء، لأن اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة، اليقين لا يزول بالشك والحمد لله، فالطهارة متيقنة والحصول الناقض مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم وهي قاعدة عظيمة تريح من كثير من الوساوس والشكوك.
رتى وشك في الحدث أو في العكس فنى على اليقين.
إنسان على طهارة متيقن منهم توضأ، لكن شك في الحدث، هل الحدث حصل منه ناقض من نواقض الوضوء، تردد، الشك معناه التردد بين شيئين لا مرجح لأحدهما، هذا هو الشك، تردد بين شيئين لا مرجح لأحدهما، فإن ترجح أحدهما يسمى ظن، إذا تردد بين شيئين مع رجحان أحدهما هذا يسمى بالظن، أما إذا لم يحصل ترجيح لأحد الأمرين فإن هذا يسمى شكا، يسمى شكا. فإذا تردد هل انتقى وضوءه أو لم ينتقى، نقول لا، الأصل بقاء الوضوء. اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة، اليقين لا يزول بالشك والحمد لله. فالطهارة متيقنة والحصول الناقض مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، وهي قاعدة عظيمة تريح من كثير من الوساوس والشكوك والأوهام. والدليل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد في بطنه شيئا وأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالبقاء على الأصل إلا إذا تيقن الحدث بسماع صوت الخارج أو ريح الخارج. هذا أصل هذه القاعدة العظيمة، أن اليقين لا يزول بالشك. وكذلك بالعكس، لو كان محدثا بيقين، هو متيقن انه محدث وشك هل توضا او لا، تردد بين كونه متوضي او لم يتوضا، نقول الاصل انك غير متوضي، نبني على الاصل وهو عدم الوضوء، لأن الحدث متيقن وحصول الوضوء بعده مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، فلا بد أن تتوضأ. نعم.
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين،
بنى على اليقين في الحالتين، على اليقين في الحالتين إعمالا لهذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك. نعم.
فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما.
الآن هو متيقن أنه حصل منه وضوء وحصل منه حدث ولا يدري أيهما أسبق، ما يدري الأسبق الوضوء أو الأسبق الحدث، ما يدري، هم تيقن حصول الأمرين أنه متوضي، هم تيقن أنه محدث أنه أحدث ولا يدري أيهما أسبق، ماذا يعمل؟ ما عنده أصل يبني عليه الآن، نقول يرجع إلى حاله قبله. فإن كان قبل التردد كان على طهارة يبني على الطهارة، وإن كان قبل التردد على غير طهارة يبني على غير الطهارة. مثلا عقب صلاة، مثلا عقب صلاة الفجر، عقب صلاة الفجر حصل تيقن أنه حصل منه حدث وحصل منه وضوء بعد صلاة الفجر، لكن ما يدري أيهما أسبق، يقول نرجع لحالك قبل حصول هذا الشك، هل كنت متطهرا تبقى على الطهارة، هل كنت محدثا تبقى على الحدث. نعم.
ويحرم على المحدث مس مصحف،
هذه الأشياء التي تحرم على المحدث، الحدث الأصغر يحرم على المحدث، الحدث الأصغر ثلاثة أشياء، الأول مس المصحف مباشرة، مس المصحف مباشرة لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. والمراد بالمصحف جميع ما يتعلق بالمصحف من كتابة وجلد وأوراق، كل ما يتبع المصحف من جلده ودفتيه وأوراقه، وكتابة القرآن فيه، كتابة الآيات، فإنه لا يجوز له أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن، وهذا يشمل جميع ما يتعلق بالمصحف إلا طاهر. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله. أما لو مسه من وراء حائل، لبس جوارب أو بعود، يمس في المصحف بعود أو مسطرة يضعها على الآيات أو على، أو تناول المصحف بآلة من الآلات رفعه بها، فهذا لا يضر لأنه لم يمس المصحف، لم يمس المصحف مباشرة. أو كان المصحف في تابوت صندوق صغير أو في كيس محطوط، في كيس ملفوف بكيس أو بخرقة، لا بأس أنه يحمله يمسه من وراء الحائل أو من وراء الصندوق، ما في بأس لأنه لم يمس المصحف مباشرة. نعم.
ويحرم على المحدث مس مصحف والصلاة.
الثاني مما يحرم على المحدث الصلاة، فلا يجوز له أن يصلي على غير طهارة، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة. قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإن صلى وهو على غير طهارة متعمدا، إذا صلى متعمدا وهو على غير طهارة، فعند الجمهور أنه يعزر لأنه ارتكب ذنبا عظيما، وعند الحنفية أنه يكفر، عند الحنفية أنه يرتد عن دين الإسلام إذا صلى لغير طهارة متعمدا، فهذا عند الأحناف يرتد. أما عند الجمهور يقولون لا يرتد، لكن هو فعل ذنبا عظيما يعزر عليه. نعم. ولا تصح صلاته. نعم.
والطواف
الثالث، الطواف للبيت العتيق، سواء كان الطواف تطوعا أو واجبا، لا يطوف بالبيت وهو على غير وضوء، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ إذا أراد أن يطوف، كان يتوضأ، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف صلى ركعتين، فدل على أنه على وضوء، لأنه لو لم يكن على وضوء ما صلى ركعتين بعد الطواف. وورد حديث وهو أن الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم ستتكلمون فيه، لكن هذا الحديث فيه مقال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما طاف إلا وهو على طهارة، أنه ما طاف إلا وهو على طهارة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وهذا في الصحيح، شرط الطهارة للطواف، ومنع الحائض من الطواف، وأسقط عنها طواف الوداع، فدل على اشتراط الطهارة للطواف من الحدثين الأكبر والأصغر. نعم.